بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا أن نقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان شرح كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لفضيلة الشيخ سمية المراد أبي حمزة حفظه الله تعالى. وللمواصلة معنا يرجى متابعة موقع الشيخ سمير مراد. والآن نترككم مع هذه المادة وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تفضل.
قال تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وهذا جزاء لهم على استهزائهم بعباده، فمن استهزائه بهم أن زين لهم ما كانوا فيه من الشقاء والأحوال الخبيثة، حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين لما لم يسلط الله المؤمنين عليهم. ومن استهزائه بهم يوم القيامة أن يعطيهم مع المؤمنين نورا ظاهرا، فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفئ نور المنافقين، وبقوا في الظلمة بعد النور متحيرين. فما أعظم اليأس بعد الطمع. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. الآية.
تكلمنا في الدرس الماضي عن هذا المعنى، وبينا ما معنى استهزاء الله تبارك وتعالى، ما معنى استهزاء الله تبارك وتعالى بهؤلاء، أنه يوم القيامة يعطي المنافقين أنوارا يسيرون بها على الصراط، فإذا وصلوا إلى حد معين بُرِئ بينهم بسور له باطنه من جهة أهل الرحمة فيه الرحمة، وظاهره من جهة المنافقين فيه أو من قبله العذاب، إلى آخر ما تكلمنا عنه. وقلنا إلا إثبات صفات الله تبارك وتعالى إما أن يكون أو أن تكون الصفة تحمل الكمال المطلق فتثبت ابتداء ولو من غير مقابلة، وعلى هذا عامة الصفات كالوجه واليد والاستواء والقدرة والخلق وغير ذلك، لأنها صفات كاملة لله تبارك وتعالى. وإما أن تكون من باب المشاكلة التي يقول فيها أهل التوحيد أنها تثبت من باب أنها تحمل كمال الضد، تحمل كمال الضد. فإذا نفيت عن الله عز وجل أو أثبت لله عز وجل صفة ما في مقابلة صفة للكافرين، فعند الإثبات في هذه الحالة تكون حاملة للكمال، بمعنى أنها على الانفراد لا تحمل الكمال المطلق. فمثلا قلنا إنه لا يجوز أن تقول الله مستهزئ، ولا أن تقول الله يخادع، ولا تقول الله يمكر، هذا لا يجوز أن تثبتها مطلقة هكذا. لكن في باب المقابلة يجوز أن تقول: يستهزئون بالمؤمنين فيستهزئ الله بهم، يمكرون بالمؤمنين فيمكر الله بهم، يكيدون بالمؤمنين فيكيد الله عز وجل بهم، وهكذا. ومنه قوله تبارك وتعالى: نسوا الله فنسيهم، ويمكرون ويمكر الله، يكيدون كيدا يؤكيد كيدا، إلى آخر الآيات التي تحدثت عن هذه الصفة. قضية أخرى مهمة متعلقة بقضية أو بمسألة الصفات، قلنا إن ألفاظ العرب من حيث الدلالة على المعاني لها عدة دلالة، فأكثر اللغة يطلق عليها اللغة المختلفة، المختلفة المعاني، ألفاظ ومعانيها مختلفة، كأن تقول قام، أكل، لبس، صلى، اعتمر، تزوج، تصدق، صار في دوله، هذه كلها ألفاظ مختلفة. فقام تختلف عن صلى، وصار في دوله تختلف عن حجة وصار حاجة، وهكذا. إذن النوع الأول الألفاظ إيش يسموها؟ الألفاظ المختلفة، وهي أكثر ألفاظ اللغة. النوع الثاني يسمى بالألفاظ المتواطئة، واللفظ المتواطئ هو لفظ يطلق على معنيين يستويان في دلالة المعنى، كأن تقول فلان حي وفلان حي، يعني أبو عبد الرحمن حي وسيدوي حي، نفس معنى الحياة، اشتراك التواطؤ يسمونه. وهناك الألفاظ المشتركة، والمشتركة تنقسم إلى قسمين، إما أن يكون اللفظ من الأضداد بمعنى أن يحمل اللفظ معنيين أحدهما ضد الآخر، ألفاظ المتضادة يسموها، مثل كلمة قرء تعني الطهر في نفس الوقت وتعني الحي، ومثل كلمة عسعسة تعني أكبر وتعني أدبر، ومثل كلمة جول تعني الأبيض وتعني الأسود، ومثل كلمة جلل تعني الخطير العظيم وتعني الحقير الصغير، وهكذا. هذا نوع من المشترك. ومن الألفاظ المشتركة لفظة تدل على عدة معان لا تصير إلى معنى منها إلا بقريب، مثل كلمة عين. عين، إذا قلت لك عين كيف تفهم منها الكلمة لحالها؟ ولا حاجة، لا تستطيع أن تدرك لها معنى إلا أن تقترن بغيرها، فتقول العين الجارية كيف تفهم منها؟ لها مية. تقول عين الدولة شو يعني؟ ممكن يكون الوجه، ممكن يكون الجاسوس. عين المال ذو الدينار، والباصرة تسمى عينك، نسميها برضو ايش؟ تسمى عين. هذا من الألفاظ المشتركة. أيضا من الألفاظ المشتركة ما يعرف بالمشترك العام، وبعض العلماء سموه باللفظ المشكك، لفظ ايش؟ مشكك، وهو دلالة لفظ على معنيين يشتركان في أصل المعنى ويختلفان من حيث الإطلاق. اللفظ المشترك العام أو المشكك دلالة لفظ على معنى مشترك في الأصل لكنه مختلف من حيث الإطلاق، مثل إطلاق الحياة على النبات وإطلاق الحياة على البني آدم. في ذهنك لحياة النبات وحياة البني آدم من حيث الأصل شيء واحد، هذا حي والإنسان حي، لكن من حيث الإطلاق حياة البني آدم الإنسان أكثر كمالا من حياته حياة النبات. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال إثبات الصفات لله تبارك وتعالى مع إطلاقها على الخلق من هذا الوجه، فهي من باب اللفظ إيش؟ مشترك العام أو اللفظ المشكك، تشترك انت مع الله عز وجل في اصل النفس في اصل المعنى، لكن من حيث الاطلاق اين صفاتك من صفات الله تبارك وتعالى؟ نقول الله حي والعبد حي في الذهن معنى قائم واحد وهي اصل الحياه شيء، لكن اذا جئنا الى اطلاق الحياه فرق كبير. حياه الله كامله وحياتك ناقصه، حياه الله ذاتيه وحياتك افتقارية. إيش يعني ذاتية؟ أن الله حي بذاته سبحانه وتعالى وحياته صفة من صفاته، لكن حياتك افتقارية. إيش يعني افتقارية؟ يعني أخذتها من الله، الله قصدها سبحانه وتعالى، وحياة الله باقية وحياتك منتهية. حياة الله لا أول لها وحياتك لها أول، وقس على ذلك إيش؟ كل صفة. قس على ذلك إيش؟ كل صفة. أيضا من واحد الصفات وهو مبحث دقيق جدا، وهو الله عز وجل يقول في كتاب العليم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهل المقصود نفي المثلية ومطلق الشبه، ولا نفي المثلية فقط وليس نفي مطلق الشبه؟ خلاف بين المثلين وأهل السنة على أن مطلق الشبه لا ينفى. ويقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال ولولا قيام الشبه، يعني في الذهن مش في الواقع، إذا قلت صفتك لصفة الله في الواقع مشكلة ما بضبط في التمثيل هذا، لكن في ذهنك كيف تدرك معاني صفات الله لولا أنك عندك ثابت معنى أولا فهمت معنى صفات الله من خلاله، أنت كيف تفهم معنى صفة صفة اليد لله؟ لولا أنك تفهم معنى صفة اليد لك. هذا من حسناته اللي بقول لك أنا خلصت السنة. صارت فيها مرة مقلب كلا أبو الشريف ما شاء الله أنا مخلص وما ضعطينا درس وهذه باقي الأجيال. المقصود كيف تدرك معنى صفة اليد والحياة لله عز وجل لولا أنك تفهم إيش معنى الحياة في ذهن الحياة الموجودة فيك، لكن هذا معنى في ذهنك لا تستطيع أن تنطق به على الواقع. ولذلك الأشاعرة لما قالوا نحن نثبت صفات المعاني قلنا هذا مشكلة بالنسبة لكم. ليش؟ للقاعدة، وهي يقول أهل السنة رحمة الله عليهم قال إثبات الصفات فرع عن إثبات الذات، وإثبات بعض الصفات دليل على إثبات الباقي. يعني هل تعقل قبل الشرع ذات بغير صفات؟ يعني ولله المثل الأعلى. هذا إيش بسموه؟ إيش جوهر أو ذات. عندنا عند المناطق نقول في جوهر وفي عرض. الجوهر الجسم المرئي أو ما يتعرض بالحرك، والعرض مثل حركة إيدك شيء غير مرئي. تعال عبدالي عن الحركة مثلا، شو الحركة؟ انبساط العضلة وانقباضها، هذا مش حقيقة الحركة، هذا عمالة تنتج الحركة. لكن شو الحركة؟ العلم عند الله. إذا في عندنا جوهر وفي عندنا عرض، الأعراض والجواهر لا تخلو من صفات. نحن نتكلم عن الجواهر أو عن الذوات. وقد اتفق أهل الإسلام على أن لله ذاتا، ولا يمكن وجود ذات بغير وجود صفة. لله المثل الأعلى. يقول هذا ذات، هذه الذات لها طول ولها عرض أو عمق ولها ارتفاع. يمكنك أن تقول عن بعض الذوات صلبة وعن بعض الذوات نعم لينة، بعضها سائل وبعضها متجمد أو ما شابه ذلك. إذن فالقاعدة الأصلية أنه لا يمكن أن توجد ذات بغير صفات. فإذا أثبت الذات فالصفات فرع عن إثبات الذات. فمن أثبت الذات فلا بد يلزمه ضرورة أن يثبت الصفات، لأنه لا يمكن أن يثبت بالصفات. طيب، ومن أثبت بعض الصفات فيلزمه أن يثبت الصفات إيش الأخرى، لأن الكلام في بعض الصفات فرع عن الكلام في البعض الآخر. أنت لما تقول لي أنا أريد أن أثبت صفات المعاني، طب ليش تنفي صفات الذات مع أنه لا فرق؟ لأنه لكل ذات صفات معنى وصفات ذات. صفات المعاني مثل إيش يا أخوة؟ مثل الحياة، حياة الله، قدرة الله، علم الله، كلام الله، سمع الله، بصر الله. سموها صفات المعاني صفات السبعة بثبتوها الأشاعرة رحمة الله على جميع المسلمين. أهل السنة شو قالوا؟ طيب، ما دام أنكم أثبتتم صفات المعاني، لماذا نفيتم صفات؟ لماذا نفيتم صفات الذات؟ قال لأننا إذا أثبتناها وقال إيش؟ في التشبيه. بنقول هذا غلط. لأنكم ما دام أنكم أثبتتم صفة الحياة لله فالعبد حي. فلما لم تخافوا من التشبيه فتنفون الحياة عن الله تبارك وتعالى. ما نقدر، من الآيات واضحة في ذلك، ضرورة لا بد من إثباتها. إذا نرجع إلى القاعدة، بات الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، والكلام في بعض الصفات فرع عن الكلام في البعض الآخر. جيد. أيضا الصفات كما قلنا تنقسم إلى قسمين، صفات ذات وصفات معنى، وفي عندنا صفات فعل. معنى عمر سيروي، وعندنا صفات يسموها ثبوتية وصفات سلبية. ثبوتية ما نثبته لله، له اليد، له العين، له السمع، له وهكذا. سلبية لا ينام، لا تأخذه سنة، لا يعجبه شيء في الأرض ولا في السماء، كل شيء لأن في عن الله بيسموه صفات سلبية. واضح؟ أي نعم. وأيضا من الصفات ما يمكن أن تكون صفات ذات وصفات فعل في نفس الوقت، مثل إيش؟ مثل الكلام. ولذلك يقولون في مثل صفة الكلام، نجيب مثلا أولا على الخلق ولله المثل الأعلى، نقول مثلا سيداوي متكلم، شوف متكلم وساكت، هل يمكنكم أن تقولوا أن سيداوي حاشاه أخرج؟ طب امبارح سامع بحكي، وأول امبارح كان يتكلم، طب من يساكت كيف تقول أنه يتكلم؟ نقول الصفة إما أن تثبت بالقوة وإما أن تثبت بالفعل. فلما أقول لك سيباويه متكلم وهو ساكت، هذا متكلم بالقوة. إيش يعني متكلم بالقوة؟ أي عنده القدرة على أن يتكلم، هذا متكلم بالقوة. مثال آخر، أبو عبد الرحمن يستطيع دفع العربة، عربة الكعك والبيض والفلافل والبندورة كله. إذا لم يكن يدفعها الآن أبو عبد الرحمن يدفع العربة بالقوة، يعني عنده قوة تؤهله أن يدفع العربة. طب لما شوفه يدفع العربة يدفعها بالفعل. الآن احكي يا سيداوي كيف تتكلم. أنا أقول سيداوي يتكلم بالقوة، طيب احكي الآن سيداوي يتكلم بالفعل. عندما ينطق يكون إيش؟ متكلما، يكون متكلما بالفعل. هذا اللي يسموها صفة ذات وصفة فعل. متكلم بالقوة صفة ذات، متكلم بالفعل صفة فعل. فالله عز وجل الكلام له صفة ذات وصفة فعل. ليش نقول صفة فعل؟ قال لأن الله عز وجل يتكلم إذا شاء، متى شاء، بما شاء، واضح؟ فعندما يتكلم الله يكون فاعلا للكلام، وليس معنى قولنا فاعلا أنه خالق للكلام، هذا قول المعتزلة، وليس قول أهل السنة والجماعة، لكنه متكلم بالفعل سبحانه وتعالى، ولذا سميت صفته صفة إيش؟ صفة فعلا. فإذا ما تكلم الله يكون الله عز وجل وله المثل الأعلى صفته على التعبير الاصطلاحي متكلم ليش؟ بالقوة، فتسمى صفة الكلام في ذلك الوقت أو في هذا الوقت إيش؟ صفة ذات، صفة ذات. واضح يا أخواني؟ يعني هذا جملة الكلام في صفات الله تبارك وتعالى. وتكلمنا في الدرس الماضي أن الناس في على قسمين، مفاتل ومثبتة، والمثبتة ثلاث أقسام، مؤولون للصفات الأشاعرة ومن وافقهم من الماتريدية وغيرهم، والمثبتة مع التنزيه وهم أهل السنة والجماعة، والمثبتة مع التشبيه المطلق، يقولون الله إنسان كبير عياذا بالله تبارك وتعالى. وهذه النقيرة في كفر، نسأل الله عز وجل السلامة منها. نعم.
قوله ويمدهم أي يزيدهم في طغيانهم،
كما قلنا إن من اهتدى زاده الله هدى، هدى، ومن ضل زاده الله ضلالا عياذا بالله تبارك وتعالى. فكلمنا عن الضلال الاختياري وما يرتد عنه، فالكافرون ضلوا باختيارهم، فلما اختاروا الضلال زادهم الله في ضلالهم، فهو المسلمون لما اهتدوا باختيارهم زادهم الله هدى. ليش؟ قال لأن الجزاء من جنس العدم. نعم.
قوله ويمدهم أن يزيدهم في طغيانهم أي فجورهم وكفرهم، يعمهون أي حائرون مترددون.
في عمى وفي عمه، عمه ليست هاء السكت مثل ما تقول خاوية، خاوي أصلها خاوي، تقول خاوية سموها إيش هاي؟ هاء السكت. يعني بعض الناس يثقل عليه الوقف مع قطع النفس، خاوي ثقيل، نقول خاوية مرتاح بالهاء، فلهذا يسموها هاء السكت. عمى ليس من هذا القبيل. ليش؟ قال لأن العمى عمى البصر، وأما العمى فهو عمل قلب، ولهذا قال يعمهون، لأن العمه هنا يرجع إلى قلوبهم وليس إلى أبصارهم. نعم.
قال يعمهون أي حائرون مترددون، وهذا من استهزائه تعالى بهم. ثم قال تعالى كاشفا عن حقيقة أحوالهم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك أي المنافقون الموصوفون بتلك الصفات، الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي رغبوا في الضلالة رغبة المشتري في السلعة.
يقال اشترى ويقال شرى. اشترى له ماو بيعتك شيئا فتكون أنت مشتريا. طب شرى تقول أنا شريت السلعة، إيش يعني؟ أي بعتها. إذا اشترى لآخر السلعة، وشرى لمعطي السلعة. شرى بمعنى إيش في دون الفول؟ بمعنى باع السلعة. صل. نعم.
الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي رغبوا في الضلالة رغبة المشتري في السلعة التي من رغبته فيها يبذل فيها الأموال النفيسة. وهذا من أحسن الأمثلة، فإنه جعل الضلالة التي هي غاية الشر غاية الشر كالسلعة، وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن، فبدل الهدى رغبة عنه في الضلالة رغبة فيها، فهذه تجارتهم فبئس التجارة، وهذه صفقتهم فبئس الصفقة. وإذا كان من يبذل دينارا في مقابلة درهم خاسرا، فكيف من بدل جوهرة وأخذ عنها درهما؟ فكيف من بدل الهدى في مقابلة الضلال؟
أعوذ بالله من الكبلان. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الحول بعد الكون، ومن الضلال بعد الهدى، ومن الفقر بعد الغنى. مصيبة إنسان الله بيهديه وهو بعدين بذل، مصيبة كبيرة. فقد الدنيا وفقد أعز ما فيها لا يساوي شيء، لأنك إن جئت يوم القيامة لا تندم، ليس شيء في الدنيا فيه فاتك يندم عليه إطلاقا. لكن إذا جئت يوم القيامة ووجدت نفسك قد بعت جنة بنار، نعيما بعذاب، رؤيا الله والنبي والصالحين برؤيا إبليس وفرعون وهامان أبو لهب، هذه سعادة تركت، وأي شقاوة اتبعت، عياذا بالله تبارك وتعالى. إذا كان العبد في أمور الدنيا إذا استبدل قطعة كبيرة من الذهب بقطعة ضئيلة جدا من الفضة أو النحاس يكون نادما أشد الندم، بل إذا أشرف على نفسه في النفقة بعد أن ينتهي منها يندم كثيرا، وهي مال زائل كالدنيا الزائلة. فما بالك بمن ضحى بالحور العين وصحبة النبيين والصالحين ورؤية رب العالمين، يضحي بكل هذا في مقابل أن يسلخ جلده ويشرب الحميد ويأكل الزقوم ويكون قرين وجار فرعون وهامان وغيرهم، كل هذا خسارة حقا عظيما. نسأل الله السلامة. ولهذا نقول: ونعوذ بك من الضلال بعد الهدى، نعوذ بالله من ضلال بعد هدى. اي والله الله سبحانه وتعالى هدى الحق. نعم.
واذا كان من يبذل دينارا في مقابله درهم خاسرا، فكيف من بذل جوهره واخذ عنها درهما؟ فكيف من بذل الهدى في مقابله الضلاله واختار الشقاء على السعاده ورغب في سافل الامور وترك عاليها؟ فما ربحت تجارته بل خسر فيها اعظم خساره. أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وقوله وما كانوا مهتدين تحقيق لضلالهم، وأنهم لم يحصل لهم من الهداية شيء، فهذه أوصافهم القبيحة. ثم ذكر مثلهم الكاشف لها غاية الكشف، فقال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
أي هنا ملاحظتان أو أكثر. الأولى في قوله تبارك وتعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم أي معرضين. طبعا هنا الأصل في المثل أنهم يخافوا من الصواعق، لكن المقصود من المثل إعراضهم عن الهدى وعن دعوة الحق، فما أرادوا أن يسمعوا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام ليكونوا من المهتدين. وقوله تبارك وتعالى يجعلون أصابعهم أي رؤوس أصابعهم، وهذا كما يقول البلاغيون هو من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، إطلاق الكل أصابع وإرادة الجزء، لما تحط ضع إصبعك في أذنك جرب بعض الرحمن إصبعك ودخل في ذلك ولا قديش دخل منه؟ لا جزء، إذا هذا باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. لكن ما هي اللفتة في هذا؟ اللفتة في هذا أنهم لو اتسعت آذانهم لإدخال كل أصابعهم حقيقة ليكبوا أنفسهم عن سماع كلام الهدى والحق لما قصروا في ذلك. وهذا دليل على أن الذين يسيرون في الغي لو يسر لهم أن يسيروا في أعظم طرق الغي لما وفروا. ليش؟ قال لأن الضلال يبدأ بخطوة والهدى يبدأ بخطوة، فخطوة الهدى تجر إلى هدى وخطوة الضلال تجر إلى ضلال، والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. أما القضية الثالثة، القضية الأولى قوله تبارك وتعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، القضية الثانية قوله تبارك وتعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. كثيرا ما تتردد على أسماعنا قضية إيش؟ السمع والبصر، وقد سبق أن قلنا موارد القلب سمع وبصر، فاحذر من المعاصي أن تدخل من هذين السبيلين، والسمع أهون من البصر، ولذلك فرق العلماء بين من يسمع ومن يستمع. فإذا سمعت غناء وموسيقى بغير قصد الذي هو الاستماع لا شيء عليه، لكن إن استمعت أسمت. ليش؟ قال لأن السمع لا يمكن دفعه، فلم يحاسب العبد إلا على استماعه لا على مجرد سماعه، واضح؟ لكن بصرك الله عز وجل ما جعلك السمع. ليش؟ قال لأن حاجتك إلى بقاء السمع أكثر من حاجتك إلى بقاء البصر، ولذلك أنت في البصر إلك غطاء البصر، يمكنك أن تقول هكذا فتغمض عينيك عن رؤية المعاصي، أنت لين بكيش تفتح وتشوف ما يرضي الله تبارك وتعالى. فلما كان الأمر كذلك دائما تجد إيش؟ وفي الغالب تقديم إيش؟ السمع على البصر، واضح؟ الأمر الثاني أن أثر ما يبصر على القلب أشد من أثر ما يسمع، أشد. ولذلك أنت لما تشوف واحد هيك يعجبك يا ويلك ويظلم بيلك مباشرة أسرع من استماع القلب. ليش؟ قال لأن تأثير انطباع الصور في القلب أسرع من تأثير انطباع أصوات، لأن قناة السمع طويل وفيها تعرجات ممكن الصوت يضيع فيها، لكن العين سريعة جدا انطباع الصورة في الدماغ مباشرة سريعة جدا، فتوحى إلى القلب فيشتهي القلب ويتمنى إلا من يعصمه الله تبارك وتعالى. ولذلك كثير ناس يا إخوان ما عبينهم من وراء صورة جميلة رأوها في النساء، مش سماع، انت قد تسمعوا قرع نعال بعض النساء فتشتهي بعض النساء، لكن لا يأثر عليك كثيرا. أما لما تشوف بلاوي السور، فالنسان يا ويلو يا ظلام مين وحن يحلم الله تبارك وتعالى شاء الله السلام والعافية. ولهذا قالوا كل الحوادث مجزاها من النظر كإيش كمستعظم النار مبداها من الشرع بها المعنى. المقصود انه البصر اشد اثرا على القلب من السمع، وان قدم السمع لا لخطره لكن من اهميته، لانه اكثر ما يكون او اكثر ما يقع من البصر، لانه لا يمكنك رد المسموع بخلاف امكانك رد المنظور. وأما مخارج القلب كما قلنا شيء اللسان والفرج، فمن حفظ قلبه في مداخله وحفظ قلبه في مخارجه أدخله الله تبارك وتعالى الجنة. ولذلك يا أخوان من أراد أن يجد حلاوة في قلبه زيادة على الحلاوة الموجودة فليجتهد في أن لا ينظر إلى ما حرم الله، جرد وأن يمسك لسانك، جرد امسك بصرك وامسك ايش لسانك وشوف كيف فتشعر بحلاوة في قلبك للإيمان بطريقة عجيبة جدا، طريقة عجيبة جدا، لأن الخطر كله من هذا مورد ومن هذا مصدر أو مخرج. وحاول أن تفعل ذلك. نعم.
أي مثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل الذي استوقد نارا، أي كان في ظلمة عظيمة وحاجة إلى النار شديدة فاستوقدها من غيره ولم تكن عنده معدة.
ليش قال لك فاستوقدها من غيره؟ قال لأن زيادة السين والتاء تدل على الطلب. استوصوا للنساء خيام، أي اطلبوا الوصية ممن عنده علم وفهم وحكمة من الرجال الخبراء، استدعي لي فلانا، أي اطلب حضوره ودعوته إليه. فقوله تبارك استوقد أي طلب النار من غيره، فزيادة السين والتاء تدل على إيش؟ على الطلب، تدل على إيش؟ على الطلب. نعم.
فاستوقدها من غيره ولم تكن عنده معدة بل هي خارجة عنه، فلما أضاءت النار ما حوله ونظر المحل الذي هو فيه وما فيه من المخارج وأمنها وانتفع بتلك النار وخرت بها عينه وظن أنه قادر عليها، فبينما هو كذلك إذ ذهب الله بنوره فذهب عنه النور وذهب معه السرور وبقي في الظلمة العظيمة والنار المحرقة، فذهب ما فيها من الإشراق وبقي ما فيها من الإحراق، فبقي في ظلمات متعددة ظلمة الليل ظلمة الليل وظلمة السحاب.
لك فيها وجهان، إما أن ترفع على الاستئناف فتكون مبتدأ، وإما أن تجر على البدلية في ظلمات ظلمة، أو تقول ظلمة، أما ظلمة فلا وجهان. لا.
ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر والظلمة الحاصلة بعد النور والظلمة الحاصلة بعد النور، فكيف يكون حال هذا المنصوب؟ فكذلك هؤلاء المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين ولم تكن صفة لهم، فاستضاءوا بها مؤقتا وانتفعوا فحقنت بذلك دماؤهم وسلمت.
هنا وقفة صغيرة، هل النفاق باق في الأمة الآن أم أنه ذائب؟ إذا قلنا أن النفاق بمعنى حقن الدماء فهذا نادر. هل هناك صورة من صور النفاق أخرى؟ نقول لا، إيش هي؟ أن يضحك هؤلاء على المسلمين فيفسدوا عليهم تعبدهم وتدينهم. الرافضة منافقين شيء، لكن ليس من باب حقن الدماء، بالعكس احنا الحمد لله نحقن دماءنا منهم المجرمون شيء. طب ليش نافقوا؟ قال يفسدوا علينا ديننا، وقد نجحوا في كثير مما فعلوا. البهائية والقاديانية مثلوا على الأمة أنهم مسلمون موحدون مع أنهم في الواقع منافقون، لكن لا نفاقا يحميهم من الشيء، لكن نفاق يفسد دين المسلمين إذن فالنفاق لا بد أن يظل موجودا سواء كان على الصفة القديمة أو على الصفة التي تكون فيها دولة الإسلام قوية أو على الصفة الأخرى التي يكون القصد منها إيش؟ إفساد دين المسلمين. نعم.
فكذلك هؤلاء المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين ولم تكن صفة لهم فاستضاءوا بها مؤقتا وانتفعوا فحقنت بذلك دماؤهم وسلمت أموالهم وحصل لهم نوع من الأمن في الدنيا، فبينما هم كذلك إذ هجم عليهم الموت فسلبهم الانتفاع بذلك النور وحصل لهم كل هم وغم وعذاب، وحصل لهم ظلمة القبر وظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة المعاصي على اختلاف أنواعها، وبعد ذلك ظلمة النور وبئس القرار.
ظلمة النار
وبئس القرار.
نسأل الله العافية.
فلهذا قال تعالى عنهم: صم أي عن سماع الخير، بكم أي عن النطق به، عمي أي عن رؤية الحق، فهم لا يرجعون لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه فلا يرجعون إليه، بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال فإنه لا يعقل وهو أقرب رجوعا منهم.
نعم. ليش؟ قال لأن الجاهل إذا بين له رجع وعرف الحق، إذا عرف الحق رجع. أما المبتدأ والمنافق فإنه قد عرف الحق وصد نفسه عنه، فرق بين الاثنين. نعم.
ثم قال تعالى: أو كصيب من السماء، أي كصاحب صيب وهو المطر الذي يصوب أي ينزل بكثرة فيه ظلمات، ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر ورعد وهو الصوت الذي يسمع من السحاب، وبرق وهو الضوء اللامع المشاهد مع السحاب، كلما أضاء لهم البرق في تلك الظلمات مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا.
هنا عندك في الأفعال ذكرناها ثم نذكرها مرة أخرى، الأفعال في الأعلم إما أن تكون واوية وإما أن تكون يائية، ما في فعل في الواقع ينتهي بألف، وكل ما انتهى بألف إما أن يرد إلى الواو يعني، وإما أن يرد إلى الياء. طيب قال مشوا، ممكن أن تقول حضروا، وهم تقول إيش مشوا، ما قلتش مشوا، في الفرق. فرق حضروا أصلها حضر، مشى وأصلها مشى. طيب مشى مش ألف، شو أصله؟ يائي، مشى يمشي مشيا، إذا دخلت عليه واو الجماعة سكنت وفتح ما قبلها مشوا. طب نجيب فعل نقول مثلا دعوا الله مخلصين له الدين، مثل نفس القضية، أصلها دعا يدعو، لكن دعوة ولا داعية، ممكن هذا ممكن هذا. أنت تقول سقى يسقي سقيا، إذا سقى يسقي سقيا، دعا يدعو دعوة أو دعوة سنة، بتعدد المصادر. إذا كل الأفعال تعود إلى إما أن يكون أن تكون مصادرها يائية، وإما أن تكون مصادرها إيش؟ واوية. واضح؟ أما المصدر ألفي فيما أعلم ما في منه. نعم. ولهذا هنا نقول مشوا، لأنه أصله إيش؟ يائي. تفضل.
فهكذا حالة المنافقين إذا سمعوا القرآن وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده.
إيش الوعد؟ اللي أنا أؤمنك بخير، هذا وعد. طب الوعيد؟ أهددك بشر، هذا معنى الوعد ومعنى الوعيد. قالوا: ووعد الله نافذ لا محالة ووعيده متعلق بمشيئته، ما لم يكن المتوعد كافرا. ولهذا قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال عليه الصلاة والسلام في باب المسلم: فسوق وقتاله كفر معاصي يعني. وقد اتفق أهل السنة على أن من وقع في المعصية إيش؟ فله عذاب جهنم قطعا أم ظنا؟ ظنا. ليش؟ قال لأن وعيد الله متعلق بمشيئته، إن شاء عذب وإن شاء غفر. واضح؟ هذا قاعدة مهمة عند أهل السنة والجماعة، أن وعد الله نافذ ووعيده معلق، قد وقد، قد يعذب وقد يعفو سبحانه وتعالى. فسألوا الله العفو والعافية. نعم.
جعلوا أصابعهم في آذانهم وأعرضوا عن أمره ونهيه ووعده ووعيده، فيروعهم وعيده
وعيده
وتزعجهم وعوده، فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم ويكرهونها كراهة صاحب الصيد الذي يسمع الرعد، فيجعل أصابعه في أذنيه خشية الموت، فهذا ربما حصلت له السلامة. وأما المنافقون فأنى لهم السلامة، وهو تعالى محيط بهم قدرة وعلما، فلا يفوتونه ولا يعجزونه، بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء. ولما كانوا مبتلين
هم الذين ابتلوا الناس، أما مبتلين أي أن الله ابتلاهم. نعم.
ولما كانوا مبتلين بالصمم والبكم والعمى المعنوي ومسدودة عليهم طرق الإيمان، قال تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم.
المفهوم المخالف، هل ذهب بسمعهم وأبصارهم؟ لا، لأنه ما شاء سبحانه وتعالى. ولهذا يقول أهل اللغة أنه لو حرف امتناع لامتناع، لو زرتني لا أكرمتك. إيش معنى ذلك؟ أنني ما أكرمتك لأنك ما زرتني، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. معناته أن الله ما ذهب بسمعهم وأبصارهم. ليش؟ فالامتناع المشيئة. لو امتناع لامتناع، امتنع ذهاب أبصارهم وأسماعهم لامتناع مشيئة الله، امتنع الإكرام إياك لامتناعك عن زيارتي، بخلاف لولا التي يسميها العلماء حرف امتناع لوجود. لو حرف امتناع لامتناع، لولا حرف امتناع لوجود. قال الله عز وجل: ولولا رهطك لرجمناك. امتنع الرجل لوجود الرهط، حرف امتناع لولا لوجود. امتنع الرجل ليش؟ لوجود الرهب. وقال تبارك وتعالى: لولا فستوتي، لولا أن رأى ولقد همت به وهم، والوقف على همت به أحلى. قال: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. امشي على القاعدة، حرف امتناع لوجود، شو تطلع النتيجة؟ قال: امتنع الهم من يوسف لوجود البرهان، إما برهان في البصر الله ورجائيات سبحانه وتعالى، وإما برهان في القلب، والأظهر أنه برهان بصري. ليش؟ قال: لأن رأى البصرية تأخذ مفعولا واحدا، رأى برهانا ربه، ما فيش مفعول به ثاني، فدلت على أن رؤية بصرية. وأما رؤية القلبية التي بمعنى العلم، رأى يكون ليخذ مفعولين، تقول: رأيت الرجل ذكيا، أي علمت الرجل ذكيا. فالرجل مفعول به أول، وذكيا مفعول به ثاني. المقصود انه لو حرف امتناع ليش في دوله الامتناع، ولولا حرف امتناع الفراء طبعا لوجود. واضح هذا؟ اذا خذوها قاعده انه يوسف عليه الصلاه والسلام اصلا لم يقع منه الهم، هذا في نظري احسن الاقوال. ولقد همت به يوسف وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كأنك تقول ما هم بها لأنه رأى برهان الله، يعني ما وقع في صدره هم أصلا أما بعض الروايات يعني كان السابق كان بعض كبار الصحابة أنه أرادها بل جلس منها مجلس الرجل من زوجته، وفي روايات إسرائيلية أنه قد حل بكة السراويل. والكلام حقيقة في حق الأنبياء صعب جدا، وخاصة أن الأنبياء آباء الأقوام، ولهذا قال الله عز وجل في منسوخ القرآن قال وهو أب لهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم بالزواج. فكل نبي أب لقومه، وعشان هيك يا إخوان كل عالم الذي في كل الأمة أبوها، وأبو الأمة شو بيكون فيها؟ رحيم ولا جزار؟ رحيم، لكن بالحق مش بالباطل. فالله جعلنا وإياك في المستقبل القريب علماء عشان نكون بالأمة رحماء يا رب. نعم.
ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم أي الحسية، ففيه تخويف لهم وتحذير من العقوبة الدنيوية ليحذروا فيرتدعوا عن بعض شرهم ونفاقهم. إن الله على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء، ومن قدرته أنه إذا شاء شيئا فعله من غير ممانع ولا معارض. وفي هذه الآية وما أشبهها رد على القدرية القائلين بأن أفعالهم غير داخلة في قدرة الله تعالى، لأن أفعالهم من جملة الأشياء الداخلة في قوله إن الله على كل شيء قدير.
تكلمنا عن هذه المسألة خلق أفعال العباد في تفسير الفاتحة على ما أذكر، لكن نشير إشارة سريعة أيضا مرة أخرى. المعتزلة القدرية يقولون بأن أفعال العباد مخلوقة لهم، ولهذا يقولون الله غير قادر على فعل العبد، لأن فعل العبد ليس مخلوقا لله، وما دام أنه غير مخلوق لله إذن فهو غير مقدور لله، ولذا لا يقولون إن الله على كل شيء قدير، لكن يقولون إن الله على ما يشاء قدير، فما يشاء ليخرج أفعال العباد لله. طيب هل يجوز أن نقول إن الله على ما يشاء قدير؟ نقول عندنا الآن قضيتين، أو في النحو قضيتان. قبل أن أذكر القضيتين المتعلقتين بالمشيئة والقدرة أذكر نموذج الله. عندنا المصطلح الذي يدندن عليه كثير من المعاصرين وهو مصطلح الحاكمية. الحاكمية لله، وفي النتيجة من حكم لغير الله فقد أشرك، لأنه نازع الله في ربوبيته وألوهيته. يقول هذا كلام من لا يعقل، كلام واحد ما فهمش العقيدة، ما فهمش الفقه الإسلامي. ليش؟ عندنا فرق بين الحاكمية والحكم يا أخوان، فرق بين الحاكمية صفة لله وبين الحكم الذي هو فعل لله. فمن أنكر الحاكمية فقد كفر بالله، لأنه أنكر صفة من صفات ألوهية الله عز وجل وربوبية الله عز وجل. طيب، لكن من لم يفعل بالحكم الذي أنزله الله هل هو كافر؟ نقول لا، ما لم يجحد أو يستهزئ. مثل رجل ما صلش، بنقول أو بلاش ما صلش، ما زكاش، ولديها ثلاثة أشد من تارك الصلاة، هل هو كافر؟ نقول هو واحد من الأمرين، إن أنكر أن الزكاة حكم من الله قدح في الحاكمية فقد كفر، وإن لم يفعل الزكاة مع أنه مقر لأن الله له أن يشرع ذلك فهو مسلم لكن فاعل كبيرة. جيد، إذا الفرق بين الحاكمية والحكم. جيد، وهنا نفس القضية، الله عز وجل له صفة ذات وصفة فعل، فأما في حق صفة الذات فيجب عليك أن تقول إن الله على كل شيء قدير، واضح؟ لكن في صفة الفعل لكونه يفعل ما يشاء تقول يجوز أن تقول إن الله على ما يشاء قدير. كيف مثلا بسم الله الجلال، وبهذا ننجو من بدعة القدرية. إذا من حيث إثبات صفة الفعل يصيب وين؟ شو بنقول؟ سعد يا فراء إن الله على كل شيء قدير. طب بالفعل يا ياسين على ما يشاء. نعم، هذا الفعل أخطأت نادرة إذا أردنا أن نثبت صفة الذات شو بنقول؟ إن الله على كل شيء قدير. مو أحيانا الخليل بن أحمد مش أنا الخليل صح بخربط أنا لا أصل لي منه. المهم فنشوف اللي هنا إذا كان من حيث صفة إثبات صفة الذات نقول إن الله على كل شيء قدير. صفة الفعل إن الله على ما يشاء قدير. ليش؟ قال لأن الله لا يشاء كل شيء ولا يفعل كل شيء يريده أو يقدر على فعله شيء بل يفعل ما يريده في الحياة تعالى. وضحت القضية يا أخوان؟ الله يجزيك. نكتفي بهذا والله أعلم. ونسبة العلم إليه أسلم شكرا كان يقول الشنفيق رحمة الله عليه. ونصلي ونسلم على رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.